الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد السادات وسيد الكائنات أجمعين محمد، وعلى آله السادة المكرمين أئمة المسلمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. مر بنا أنه رغم أن النص الوارد في نذر الصوم في السفر معمول به وصحيح السند وما شابه ذلك، إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه يجد في نفسه مضطر إلى المشي كما ذهب إليه. يعني كما هو منهج المنشور، اضطر إلى ماذا؟ إلى محاولة تفسير المتن بما لا يخالف القواعد الدليل الخاص، مما ينبه كما مر بنا الكلام في الكبرى أهم من الصغرى، ما ينبه على أن جانب الإثبات وهو الدليل الخاص مقدم على العام، هذا ما يكفي. السند صحيح هذا ما يكفي، عمدة المطلب المفاد موزون مع قواعد منظومة التشريع، إن لم يتم ذلك كل بقية لا فائدة فيه، وهو ركن في المسألة. وهذا هو مبنى القدماء، القدماء يقولون بأن العمدة كل العمدة على المتن، المتن يجب أن يكون متن علمي، علمي يعني ماذا؟ خبر علمي أو متن علمي يعني متفق مع منظومة التشريع. سعيد كيفية التوفيق، هو علم الأصول يبحث عن كيفية التوفيق، كل علم الأصول هو لأجل هذا، أبواب المختلفة، الزوايا المختلفة، القواعد الفقهية هي صناعة فقهية لأجل هذا البحث، كيف نلتفت إلى الوفاق أو الخلاف بين الدليل الخاص الذي يأتي مع هذه المنظومة من التشريع. فالعمدة إذن هو هذا، هو الأساس ليس إلا. على أي حال، فمن ضمن أجوبة المشهور أو كثير من الأعلام أن النذر طبعا توجيههم هكذا، أن إنشاء النذر قبل حكم النذر، إنشاء النذر قبل حكم النذر، في مرتبة إنشاء النذر تتولد مصلحة، سمى مصلحة بالفعل أو مصلحة ملازمة. لماذا قالوا عند إنشاء النذر؟ لأن المفروض أن تشوف ما يريدون يخالفون القواعد، أن الحكم في النذر مشروط بالراجحية والمشروعية، فيكيفون بين الأدلة، لاحظ بالطريقة أن بإنشاء النذر، نعم هذا ما ذكره جملة من الأعلام وكثير من الأعلام، معينه متعلق النذر أو ملازم للنذر، وبالتالي يصير رجحان. ولكن هناك جواب آخر ذكره آخرون من الأعلام وهو أمتن، ولو هذا الجواب هم لا بأس به في الجملة، لكنه في جواب أمتن، وهو أن أصل التحريم أو المنع من الإحرام قبل الميقات في الشرائع السابقة كان مشروع نسخ من قبل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ومر بنا أن النسخ ليس محو للمنسوخ، أن النسخ ليس محو للمنسوخ، فبالتالي في الحقيقة نسخ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم للإحرام قبل الميقات نسخ، والنسخ كما مر ليس عدم المشروعية ومحو للتشريع من رأس، صار ذاك التشريع مجمد. عندنا في الروايات أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام أحرم من هضبات سيناء أو كذا ماشيا أمامه الإبل إلى بيت الله الحرام في مكة، وقبر النبي موسى في أي في بين مزدلفة وعرفات تقريبا، أي قبر النبي موسى اليهود يدرون ما يدرون الله أعلم، ما يدرون لو يدرون ما يدرون بذلك إلا أهل البيت، أي ما يدرون، لكن هو حسب أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم إن قبره هناك بين مزدلفة و، فبالتالي كل الأنبياء حجوا بيت الله الحرام رغما للمحرفين، فعليه تقدير كان الأنبياء يعني يحرمون من بعيد لبيت الله الحرام في مكة المكرمة، لكن نسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كذا، حينئذ النذر كأنما يتعاضد، إنشاء النذر يتعاضد مع هذا التشريع المجمد، فبالتالي يجدد تفعيله بانضمام. وسيأتي إن شاء الله أحد ثمرات النسخ بمعنى التجميد في التشريع لا بمعنى المحو كما هو عند المتأخرين الأعصار، عند القدماء بمعنى التجميد، هذا له أثر مثل هالموارد له أثر أو غيرها، أنه مع مثلا ارتفاع العام بسبب أو بآخر، عفوا الناسخ، عفوا الناسخ بسبب أو بآخر إذا ارتفع يصير التفعيل للمنسوخ من المعنى، لبعض ما يزاحم مثل شبيه تزاحم، ليس التزاحم الصلاحي، تزاحم في التشريع وتزاحم في المقتضيات، فهذا التوجيه أمتن، كما هو الحال في الصوم في السفر، الصوم في السفر كان مشروع في الشرائع السابقة نسخ من قبل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي هذا النص تجميد، فإذا أتى النذر يتفعل بالمعنى، فبالتالي إذا بهذا التفسير يصير دين موارد على القاعدة، ويعني طبعا الشارع أكثر نبهنا على هذا المطلب، يعني بعبارة أخرى أو أخيرة في هذا البحث أن طبقات أصول القانون انضباطها عند الفقهاء صعب، يعني بل هي تقريبا بخلاف المعصوم محيط بها وضوابطها ومن مجرى، غالبا فقهاء الطبقات النازلة يتعرفون عليها، الطبقات العليا صعبة المنال إلا ما وضح للفقيه والمجتهد والمحقق، وإلا تكون غامضة، فمن ثم هذه من ضمن الموارد التي بينا كشف عنها الأئمة عليهم السلام أن النذر يفعل هذين الحكمين المنسوخين. هذا تمام الكلام في دي المسألة، وهي أن العموم الثانوي هل يتمسك به الإحراز مصداق العموم الأولي أو لا، اتضح أنه ما يمكن، وهذا المورد ليس من هذا القبيل.
على الوجه الأول يمكن التعميم لغير الصوم والإحرام؟
لا ما عممه، سبب كما ذكرت الآن أن معالجة قواعد طبقات أصول قانون بشكل دستوري أو برلماني حسب من باب إن صح التعبير، هذه بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبيد الأئمة. الفقهاء إذا وضح لهم منها الشيء من كل جوانبه فبها، وإلا مضطرين هم يتعاملون مع الفقه التعليقي. يولد، بس هل يجزم بأن ذلك كذلك في كل موارد؟ إلا منسوخ مثلا، حكم المنسوخ مثلا، هذا له وجه، يعني له احتمال. المقصود أن كلما نقحت قواعد علم الأصول الثبوتية مو الإثباتية، الثبوتية الإثباتية للأصول الثبوتية اللي هي أصول قانون، مبادئ الأحكام، أصول التشريع، فقه المقاصد ما يسمى بأسماء متعددة، كل ما وضحت بشكل أبعاد متعددة يجزم أو يستوضح الفقيه والمجتهد البناء على دي البحوث. ولذلك مر بنا مرارا أن تخصص الفقه القانوني الدستوري أصعب التخصصات، ثم يأتي الفقه البرلماني، ثم يأتي الفقه الوزاري مثلا، هسه هذا فقط في الفقه السياسي هكذا، ولا هذه الطبقات في أنواع أخرى من الفقه، الكلام الكلام، ثم يأتي الفقه البلدي وهو هلوم جرى. تصطلاح قانوني أكاديمي موجود عندهم حاليا، يعبرون ما فوق الدستور بعد يعبرون عنه قيود دستورية، يعني الدستور يتقيد بقيود فوقه، قيود فوقية دستورية، هذا مصطلح موجود عند أكاديمي، يعني البحوث المتطورة الآن الأكاديمية، وهذا الصلاح صحيح، يعني أقصد باعتبار أنه حتى الدستور ما وراءه ديباجة الدستور اللي هي ينطلق منها الدستور، وحتى قبل الديباجة ما قبل الديباجة ولم جرى، هي طبقات القانون، طبيعة طبقات منظومة شبكية، حتى الدستور فصوله طبقات، هو طبقة في عرض واحد، البرلمان هم قوانين طبقات، طبعا قد نواب أو لجان ليس لديهم خبرة قانونية، أو قانون ليس لديه خبرة قانونية، ما يلتفت لأن نفس القوانين البرلمانية ليست في عرض واحد، هي طبقات. أيضا ربما فقيه الدستور لا يعرف هذا المطلب، هذا طبعا هذا قصور عنده، وإلا نفس الدستور أيضا طبقات، وليس طبقة وليس طبقة واحدة. القوانين الوزارية هكذا، قوانين البلدية هكذا، فعلى كل هذه موارد عديدة، يعني هو نفس طبيعة علم القانون رياضي، وهذه القوانين والطبقات والمعادلات ليست مختصة بالعلوم القانونية الاعتبارية، بل تجري في العلوم التكوينية، لأن هذا منطق في الحقيقة، أصول قانون بالدقة منطق رياضي يجري في العلوم التكوينية والاعتبارية والروحية والنفسانية. باختصار ثلاث كلمات أزيد من زيرين، شوف ما ضغطت الكلام فيه، لازم يبسطه يعني فكرتك ما وصلت لي على أي حال. فالمقصود إذن المقصود هذا المطلب، وهو أنه المقصود أنه في طبقات القانون الفوقية والوسطى الضوابط والقواعد صعبة، شيئا فشيء تكتشف، لما تكتشف يعني اكتشف بعض أسرار ممارسات التشريع عند الأئمة مثلا، يعني إن صح إن لم يصح إن صح أو لم يصح التعبير يعني شيء، أما يقول أننا نحيط بما أحاط به، لا بس حسب الضوابط، يعني بالمعنى على تقدير المسألة اللاحقة المذكورة بعد في العام والخاص، المسألة اللاحقة من مسائل الأخيرة في بحث العام والخاص تقريبا، مسألة أنه إذا علمنا بخروج زيد من العموم، زيد خارجه، مثلا أكرم العلماء وعلمنا زيد خارج، ولكن شككنا أن خروج زيد تخصيص هو عالم مع ذلك مثلا خرج، أو أن خروجه تخصص. خروجه معلوم، زيد لا يشمله العموم، لا يشمله العموم، هل لأنه داخل في العموم وخرج، أم أن خروجهم باب التخصص فهو جاهل أصلا مو عالم مثلا؟ فإذن خوف ثم ماذا؟ فهل يصح التمسك بالعموم لبيان أن خروج زيد تخصيصي وليس خروج زيد تخصصي؟ هل يصح أم لا؟ طبعا الأعلام يقولون لا يصح. لماذا يصح؟ لأنه أولا التمسك بالعموم لأجل إدراج الفرد في العام ليترتب عليه الحكم، أما مع العلم بعدم ترتب الحكم هل هناك سيرة عقلائية من هذا القبيل؟ فالموارد. بعبارة أخرى، هي نكتة لطيفة كبرى وياتها الآن، حتى في مثال صوروي يجب أن نتعرض له. النظام البنية الظهور كما يقول على كل النائين يوسف الخوي يوسف محمد الروحاني رحمة الله عليهم، بنية الظهور ومنظومة الظهور من أسهل مباحث الأصول ومن أصعب مباحث الأصول. عجيب، سهل وأصعب، أسهل وأصعب، ظاهر وباطن وباطن وظاهر. لما؟ لأن الظهور بالتالي بنية الظهور هي النافذة التي ينفذ منها الاستنباط لاستخراج الحكم. فبنية الظهور باب الدلالة جدا يعني مبحث حساس وخطر. وبالتالي هذه منظومة الظهور وبنية الظهور، سيأتي إن شاء الله اختلافات بنيوية متعددة عجيبة فيها بين العلماء. صحيح مثلا يقول قراءات النص الديني وتعددية القراءات، كل دي الاصطلاحات الحديثة للهرمنطيقية أو للألسونيات وكذا كلها موجودة في علم الأصول، التسميات جديدة وإلا كلها موجودة عندنا. سما أريد أن أتعصب، لا حقيقة هكذا موجودة المباحث، يعني هي هو أصلا لاحظوا طعن أهل السنة جماعة السقيفة، طعنهم على أئمة أهل البيت أو مذهب أهل البيت أنه غنوصي وتأويلات باطنية، هو يتحدث القراءات ما كانوا يفهمون شيئا فشيئا. هم تطوروا في علم البلاغة في علوم اللغة، لما جرى تطور العقل البشري فهم أن التعددية في القراءات طبعا بانضباط لا بهلوسة وكذا وكذا، هذه صحيحة وليست بشسمة. طبعا حتى الحشوية من الإمامية حتى كانوا لا زالوا موجودين يتخوفون من مثلا تعدد القراءات، وهذا ليس في محله. طبعا إذا كان بدون انضباط بهلوسة بلا موازين الحذر في محله، لكن بانضباط بموازين لا يخالف الضروريات ولا يكون بلا دليل عليل، فبالتالي ما في إشكال. بالتالي كما أنه مثلا علماء النحو أكو دورات تفسيرية، موسوعات تفسيرية فقط مختصة بوجوه الإعراب، كل آية لها أعاريب مختلفة. طبعا بدأت من النحاة في الزمن قرن الأول والثاني. ها مثلا الفراء إذا ما اشتبه عنده كتاب في وجوه الإعراب في القرآن، والفراء شيعي طبعا من نحاة علماء النحو الشيعة. فالمقصود من هالقبيل كثير، إذا ما اشتبه الكسائي ما كذا، خليل بن أحمد ما كذا من الشيعة. المهم فوجوه الإعراب ما يتعدد القراءات وكلها صحيحة على الموازين. هذا هو الوجه. البسملة الباء في بسم الله وجوه الإعراب فيها الله أعلم 20 وجه أكثر أقل، ولم أجرب كلها صحيحة على الموازين. وبحسب منهجية أهل البيت عليهم السلام هذه كلها صحيحة، يعني وجوه المختلفة إن الكلام ليتصرف وكذا وكذا وكذا، هنا مجرد بحسب الموازين مو هالوسه. قلت لك هذا البحث بنية الظهور بحث صعب مهم سيأتي، الحشوية أو السطحية أو القشرية من الأصوليين ومن الأخباريين سيصعب عليهم، أما المحققين من الأصوليين والأخباريين والمحققين من الأخباريين لا، عندهم باع كبير في هذا الجانب وهذا صحيح. المهم بحث بنية الظهور بحث حساس وكذا. نكتة يذكروها في بنية الظهور، مطالب كثيرة في الظهور رغم أنه سهل صعب جدا. لما صعب؟ لازم يلتفت الإنسان ضوابط الكبروية الكلية فيه ميشين هي. أحد بنية الظهور بحث بنية الظهور، يعني شوف علم التفسير كله قائم عليه بحث بنية الظهور، مباحث في الكلام، مباحث في كذا، ولو مجرد العلوم الدينية مرتبطة به جدا. البنية الظهور ليس شيء، نظام الظهور بحث صعب مستصعب وسهل في عين واحد، سهل وصعب، لكن بالتالي الإنسان لابد يلتفت له. سيأتي مباحث كثيرة جدا واختلاف كبير فيما بين العلماء في أعمدة بنية الظهور وما شابه ذلك. من المباحث التي تذكر في بنية الظهور إجمالا سادي مثل ما يقولون تقديم أو توطئة لما سيأتي من مباحث الظهور، من ضمن مباحث الظهور الظهور في حين كون من أقوى الإمارات الظنية، أقوى الإمارات الظنية في حين أنه من أقوى الإمارات الظنية، لكن هذا الظهور رغم ذلك يحتاج إلى جانب سيروي عملاني بسبب الصراحات العصرية الجديدة، يعني يحتاج إلى توظيف نوعي في بناء العقلاء، جانب العمل مأخوذ فيه. شلون يا جماعة؟ يعني مثلا في بنية الظهور وعناصر الظهور ما يعني الأصل، أصول اللفظية، أصول اللفظية شبيه بالأصول العملية، رغم ذلك هي ليست أصول عملية، هي أمارات نوعية كاشفة، لكن مع ذلك هي فيها جانب توظيفي عملي أو قل عملاني، مثل تدري عند الشك وما شابه، شبيه كلام الأصل العملي، يعني لها تشابه بالأصول العملية. كذلك على يتحال هذا في بنية الظهور، ليس كل إمارة أيا ما كان في الألفاظ متبعة، إلا أن يكون في البين بناء جاري سيرة جارية في التعاطي معه عند العقلاء، بدون هذا ما يكون من عناصر الظهور. ليس كل قرينة ما هب ودب هي من عناصر الظهور. أوضح هذا شوي أكثر في بحث السيرة والظهور، أنه لابد من بناء عملي. هناك أمارات كثيرة، لكن إذا لم يتخذها العقلاء بناء نوعي ما تكون حينئذ حجة وما تكون مندرجة في سيرة العقلاء. هكذا الحال هنا يقول العلام أصالة العموم. شو أصالة؟ اسمها أصالة إن أصل لفظ عند الشك. هذه الأصالة كبناء عند العقلاء لا يرى أنه يبنى عليه لغير إحراز الفرد أو لغير إحراز ترتب الحكم على الفرد. إذا علمنا أن الحكم أصلا مترتب قطعا أصالة العموم تجري لأجل إثبات أن هذا تخصيص وليس تخصص، هذا عليه تعالى. نعم، ما ليس هناك بناء عقلاء جاري على هذا الجانب كي يجرى فيه. فصحيح يقال أن الدلالة اللفظية والظهور لوازمها بلغت ما بلغت، ترامت ما ترامت حجة، بس بشرط. شرط ماذا؟ شرط أن تكون محل البناء النوعي العقلائي، وإلا فلا، وإلا فلا، وإلا فلا. سأجيب مثال آخر أوضح بعد. أجيب الحين توضيح الآن. نقاش جرى لعل في قوم في مجلس نجفي غاص بأهله والقوميون هم موجودين فيه مع أحد الأساتذة من النجف عليه. فهو كان سألني أنه هو مبانيك في الرجال ما هي أو في حجيز الخبر أو في الرجال. قلت له على كل المباني، كل المباني يعني أنا أجمع المباني كلها. قال شلون؟ قلت له بعد أبن. قال خذ وضح الدليل على هذا شنو. قلت له بأنه أنت عرف لي ما هو معنى الخبر الموثوق والخبر الثقة. قال هي من بديهيات علم الأصول. قلت له هي بديهيات علم الأصول هذه تعرفها جيبها. قال بأن خبر الثقة جانب نوعي، وأما خبر الموثوق فوثوق شخصي ظني. قلت له هاي هكذا تعريفه؟ قال لي. قلت له أي عالم يقول بأن خبر الموثوق به وثوق شخصي ليس نوعي ويدعي قيام السير عليه؟ ما له معنى. انتبهت شلون ولا لا؟ وتراجع بعدين. خبر الثقة إذا فسرنا وثوق شخصي القعقلاء ليس لديهم بناء على شخصنا أو الشخصيات، لا، لابد ينضبط نوعيا. إذا ما الفرق؟ الفرق الماهوي العقلي بين خبر مبنى خبر الثقة وخبر الموثوق به. يلا حلوه انتم، سر من اسرار الاصول هذا. ما هويا تعال فسر انت شلون سما او كل ابحث الحجج ان شاء الله ابينه. من بنى على الوثوق لا يحمى حاله يبني على مبنى عظيم جدا، والا ما يفتهم معنى الوثوق. فالمقصود هذه النكته اريد اذكرها، وهي ماذا؟ أن العقلاء في سيرهم سيروي ويوي هذه لابد يكون بناء نوعي، وإلا يعني جانب صحيح إمارات، بس هاي الإمارات لازم أن تتخذ بناء شبيه ما يعني تم تنقيحه في الشعائر. الشعائر ليس كل آلية محللة تمارس لبيان المعاني الدينية العظيمة هي تصير شعار، مع أنه هي من شرائط الشعيرة. ليس عندنا الشعيرة خلافا لما يتوهم، ليس الشعيرة توقيفية، لكنها يعني هي عقلائية كذا متشرعية يمكن أن تتوسع بشرائط لكن شرعية. الشرع حدد لها شرائط قيود. أما أنه في عندنا شعائر توقيفية، الأذان الصوت الإجهار به هي عبادة شعيرية توقيفية صح. سوق الهدي في الحج لعقد الإحرام أيضا هذه شعيرة منصوص عليها تعبدية خاصة. في شعائر توقيفية ما ينفي، بس كبروية كلية الشعائر ليس من ليس الأدلة لا تساعد على أنها توقيفية، ليس توقيفية. وهذا بحث صناعي معقد، كيف قاعدة ليست توقيفية بعض مصادقها توقيفية، حسنا نبحث لما نتركها الآن في مكان آخر. بس المقصود هكذا. هنا أيضا في القرائن التكوينية ما لم يكتشفها العقلاء ويصححوها ويقننوها ويبنوا عليها نوعا لا تكون ضمن السيرة، وإن كانت هي تكوينية تستحق الاعتناء ربما، لكنهم غافلين عنها أو لم يقننوها، بالتالي ليست محل السيرة. فإذا في السيرة لابد بناء نوعي. من ثم هنا العلام في هذه المسألة، أصل هذه المسألة أن نتمسك بالعموم لإثبات أن هذا الخارج تخصيص دون تخصص. طبعا ليه ثمرها لو ثبت أنه تخصيص ليس تخصص، ليه ثمرة؟ ثمرة ماذا؟ تترتب على آثار الموضوع للعام في عمومات أخرى. لكن لا يمكن التمسك، لما العقلاء لا يتمسكون بالعام فيما علموا بخروج الفرد، يعني علموا عفوا بعدم ترتب الحكم، ليس لديهم هكذا أصالة العموم لإحراز التخصيص دون التخصص، هي ليس ثمرة وليس هناك بناء. هذا أصل الكبر في هذه المسألة، إلا أن هذه المسألة فيها صغرى معقدة كمثال نستعرضها غدا إن شاء الله، مثال ماء الاستنجاء أجلكم الله مثلا، كبحث صناعي لطيف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.